الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقط قبل الشروع بالدرس، أحب أن أنوه إلى أن الدرس في القواعد الفقهية لهذا اليوم ولغد من الساعة 7 إن شاء الله إلى 7:30، وبعد غد يكون الدرس من الساعة 7:15، والشيخ إسحاقيان إن شاء الله يبدأ من الساعة 7:45 إلى 7:15. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على
أقدم مقدمتين حول مسألة دراسة القواعد الفقهية. المقدمة الأولى أن القواعد الفقهية ترتبط ارتباطا وثيقا بمسألة الاستنباط، وكان علماؤنا منذ القدم ينظرون إلى جملة من الموضوعات ترتبط فيما بينها بحكم شرعي، ترتبط به من جهة الشروط كما ترتبط به من جهة المقدمات والموانع والعلل. فتبعا لذلك جمعوا تلك الموضوعات ضمن قاعدة خاصة، فأصبحت تلك القاعدة مرجعا عند تحقق الموضوع بشروطه وأجزائه وموانعه ومقدماته، أصبحت دليلا دون الحاجة إلى استقصاء أدلة تلك القاعدة. يعني مثلا على سبيل المثال في قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه القاعدة في البداية لم تكن موجودة على أنها قاعدة، ولكن عند استقصاء موارد هذه القاعدة، موضوعات هذه القاعدة، مثلا في صحيح البيع ضمان، ووجدوا أن الأدلة تدل على أن في فاسده أيضا ضمان، في صحيحه ضمان، يعني إذا وقع صحيحا الثمن مضمون بالمثمن والمثمن مضمون بالثمن، وجدوا أدلة على أنه إذا وقع العقد فاسدا بأي سبب من الأسباب، سواء كان السبب خلل في الصيغة أو خلل في المتعاقدين أو خلل في المبيع، وجدوا أيضا هناك ضمان، يعني أن المشتري مثلا لو أتلف العين لا يضمن للبائع ثمنها؟ نعم، يضمن إما مثلها إذا كانت مثلية أو قيمتها إذا كانت قيمية. إذن الفاسد أيضا فيه ضمان. من جهة أخرى جاءوا إلى الإيجار، في صحيحها ضمان، المنفعة مضمونة بالأجر، ففي فاسدها أيضا هناك ضمان حسب الأدلة. وهكذا عندما لاحظوا مجموعة من العقود مضمونة بصحيحها وفاسدها نتجت ماذا؟ قاعدة استقراء تام. فقالوا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الآن في الاستنتاج الفقهي عندما يأتون إلى عقد لا يستدلون على الضمان بفاسده، لا يستدلون بالأدلة الخاصة، إنما أول ما يقولون قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. إذن القواعد الفقهية تتدخل بشكل مباشر في عملية الاستنتاج الفقهي. هذه مسألة جدا مهمة يجب أن نلتفت إليها. لكن تلك القواعد الفقهية ليست محصورة، ولا يستطيع فقيه أن يحصرها. هم يقولون بأنه كلما زاد الثراء الفقهي وكلما زاد وتعمق البحث الفقهي نتج عنه قواعد فقهية جديدة. كيف يقولون في آيات الأحكام؟ آيات الأحكام البعض يقول هي 500 آية، ولكن أكثر المحققين لا يقبلون هذا الحصر. يقولون الذي اكتشف إلى الآن هو 500 آية الذي اكتشف، أما لا يعني لا يمكننا أن نكتشف آيات أخرى أيضا تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي وتساعد على استنباط الحكم الشرعي. لذلك شيخنا الأيرواني دام ظله الشريف في كتابه القواعد الفقهية أنهاها إلى 700 آية، ويمكن كلما تطور البحث الفقهي أكثر تزداد تلك الآيات، لأن القضية قضية انتباه والتفات إلى المضمون الذي تحمله الآية وما تعطيه من حكم شرعي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. هكذا الأمر في القواعد الفقهية، لا يستطيع فقيه أن يحصر تلك القواعد بعدد، بل كلما استجد الفقيه بحثه ودرسه في الأحكام الشرعية وفي أدلتها استطاع أن يستنتج قواعد جديدة. لذلك في عصرنا الحالي بعضهم استنتج قواعد مهمة لم تكن مبحوثة سابقا ولم تذكر سابقا، مثلا الشيخ سيف المازندراني يستنتج قواعد جديدة في الفقه لم تكن مبحوثة سابقا. الشيخ محمد سند في كتابه القواعد الفقهية يستنتج قواعد جديدة لم تكن مبحوثة سابقا. من هنا علينا أن نعرف أنه لا وقوف ولا توقف لإنتاج القواعد الفقهية، كلما زاد البحث العلمي وتعمق أكثر كلما زادت القواعد الفقهية. هذه نقطة. النقطة الثانية أن بحثنا إن شاء الله في القواعد الفقهية سيتم من خلال برنامج وأنقطه لكم في نقاط. النقطة الأولى أننا سنستعرض القواعد المستجدة تلك القواعد التي بحثت. الحمد لله الإخوة الذين درسوا المكاسب حصلوا الكثير من هذه القواعد، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، قاعدة الخراج بالضمان. ما شاء الله المحقق الأنصاري الشيخ الأنصاري قدس سره بحث مجموعة كبيرة من القواعد، وأنا هنا بين شريطتين أهيب بالإخوة الأعزاء بالإخوة الفضلاء أن يتصدى بعضهم لاستخراج القواعد الفقهية برؤية الشيخ الأنصاري من المكاسب. المكاسب مشروع عمل ضخم جدا، أعتقد أن المكاسب كالجواهر يحتوي على مشاريع عمل ضخمة جدا تعين ليس فقط الطلاب بل المحققين على الاستنباط. كيف هذا عمل استخراج القواعد الفقهية التي تعرض لها الشيخ الأنصاري في المكاسب؟ لأن طريقة الشيخ الأنصاري في المكاسب ليس فقط أن يأتي بالقاعدة ويستدل بها، لا، طريقته كما تعلمون أنه ينقح القاعدة ويدرس القاعدة ويستدل على القاعدة ثم بعد ذلك يستدل بها. هذا مشروعه في المكاسب. انظر في كتاب البيع إلى قاعدة ما يضمن بصحيحه ويضمن بفاسده، كم درسناها أيها الأعزاء؟ شهر بقينا في دراستها في المكاسب. فهذا مشروع مهم أن تكتب هذا الكتاب، تستخرج هذه المعلومات وتكتب القواعد الفقهية برؤية الشيخ الأعظم قدس الله روحه الزكية. هذه مسألة مهمة. إذن هذه الموضوعات الفقهية التي بحثت جرى علينا ومن خلال دراستنا للمكاسب جرى علينا الكثير منها. نحن سنتعرض في بحثنا هذا إن شاء الله إلى المستجدات من القواعد الفقهية. هذه مسألة، لن نتعرض إلى قاعدة لا ضرر لا ضرار ولا ضرار حالياً، لن نتعرض إلى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، سنتعرض إلى قواعد جديدة صممت جديدا درست جديدا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن طريقتنا في العرض ستكون كالتالي: أولا بيان اسم القاعدة، عنوان القاعدة، ثم نبين موارد جريان القاعدة، يعني مرحلة التطبيق، تطبيقات القاعدة، هذا مهم، في ماذا تجري وفي ماذا لا تجري، في أي مورد يمكن استخدام هذه القاعدة وفي أي مورد لا يمكن استخدامها. وإنما ألح على هذه النقطة لسبب أن بعض القواعد مورد جريانها واضح، مورد جريانها واضح، مثلا قاعدة لا ضرر ولا ضرار مورد جريانها واضح، الضرر الشخصي، كل العلماء يقولون العبرة في الضرر الشخصي لا الضرر النوعي، لا يلحظ في رفع الحكم الضرري الضرر النوعي بل يلحظ الضرر الشخصي. قاعدة الحرج يلحظ فيها الحرج الشخصي وليس الحرج النوعي، كل شخص إذا كان يرى أن هذا التكليف فيه حرج عليه كفى ذلك في سقوط التكليف. أما في بعض الموارد تطبيق القاعدة يكون ضبابي غير واضح، ليس غير واضح على المتفقه، لا، غير واضح حتى عند الفقيه لتشابه المورد، لكون المورد مما قد يدخل في قاعدة غير هذه القاعدة التي نحن بصددها مثلا، للتشابه الموردي. أعطيك مثال تقريبي، مثلا بعض الموارد التي يتشابه فيها قاعدة الاستصحاب مع قاعدة اليقين، موارد متشابهة. لماذا؟ لأن الأركان بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين ماذا؟ متقاربة ومتشابهة. لذلك مرحلة التطبيق مرحلة ماذا؟ مهمة جدا، نسميها أسس التطبيق، نسميها قواعد التطبيق. أين تجري هذه القاعدة؟ في أي مورد من الموارد الفقهية؟ وهل أن هذه القاعدة اختصاصية أو عمومية؟ لأن قواعد الفقهية عندنا على قسمين، قواعد اختصاصية تختص بباب دون باب، مثلا قاعدة الفراغ والتجاوز قاعدة اختصاصية، قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس قاعدة مختصة بماذا؟ بالصلاة. قاعدة ما أمكن أن يكون حيضا فهو حيض قاعدة مختصة بالحيض، لا تجري في أبواب أخرى. أما هناك قواعد لا، عمومية، تجري مثلا في كل العبادات والمعاملات، مثل قاعدة الاستصحاب تجري في كل العبادات وفي كل المعاملة، قاعدة البراءة تجري في كل، وسيأتي إن شاء الله أن قاعدة الاستصحاب فقهية أو أصولية، قاعدة البراءة فقهية أو أصولية، قاعدة الإباحة، قاعدة سنأتي عليها إن شاء الله. إذن يجب أن نعرف موارد التطبيق ونعرف أنها من القواعد الاختصاصية أو من القواعد العمومية. هذا بحث آخر. البحث الثالث، سنستعرض حضور القاعدة في الفقه الإسلامي، مو في الفقه الشيعي، حضور هذه القاعدة في الفقه الإسلامي، هل لها حضور في فقه المذاهب الأخرى أو أنها منتج جعفري، أو أن هذه القاعدة منتج من المذاهب الأخرى وماذا واصطادها المذهب الجعفري؟ لا اصطادها، ليش استعار يعني؟ طالما أخذها ليطبق مو يرجعها، تبقى عندنا. عندنا بعض القواعد لم تتؤسس عندنا، أسست في المذاهب الأخرى وثم من ثم جئنا إلى تلك القاعدة وهذبناها وأسسنا أدلتها وتبنينا العمل بها، وهذه مسألة إيجابية جدا، لأننا نريد أن نقول في بحثنا الفقهي أننا نبحث فقه الإسلام لا فقه المذهب، نريد أن نبحث فقه الإنسان لا فقه الطائفة، وهذا بين شريطتين مركز عليه. أيها الأعزاء، نحن لا ينبغي أن نحصر الاستنباط الفقهي في دائرة الطائفة، لا ينبغي أن نقول الفقه الشيعي، الفقه الجعفري، والفقه السني، أنا أعتقد هذا غير صحيح. يجب أن ندرس الفقه على أنه فقه الإسلام، على أنه فقه الإسلام، فقه الإنسان، ثم بعد ذلك يوظف لكل طائفة بحسب أدلتها وبحسب منتجاتها. أما يجب أن نبحث عن الفقه العام، وهذه مسألة مهمة أيها الأعزاء، مهم أن ندرس الفقه لا بطابع طائفي. مثلا على سبيل المثال عندما نأتي وندرس غيبة المسلم أو غيبة الإنسان بشكل عام، الغيبة من الكبائر من المحرمات. لما نأتي ونقول غيبة الشيعي هي المحرمة، لأن عنوان المؤمن عندما ترد في الروايات يراد منه الشيعي، وطبعا لا أدري من أين جاء هذا القانون أن لفظ المؤمن في رواياتنا يجب أن يحمل على الشيعي فقط. يجب أن تدرس أن لفظ المؤمن في رواياتنا بالفعل يراد منها الشيعي الاثنى عشر حصرا ولا تطلق على غيره. ألا يراد من المؤمن الاعتقاد بالوحدانية والاعتقاد بالنبوة والاعتقاد بالمعاد؟ يجب أن تدرس.
المؤمن
بالاصطلاح
الفقهي، المؤمن بالاصطلاح العقائدي، ما ذكرتموه هو
الاصطلاح العقائدي المؤمن. أولا هذه المصطلحات، هذا الاصطلاح مؤمن فقهي ومؤمن نتيجة كلامي، يعني عندما يقولون مؤمن عقائدي ومؤمن فقهي هذا نتيجة الاعتقاد بأن المؤمن يطلق على الشيعي فقط، تمام؟ إيه لا، نحن نأتي من قبل هذا الاصطلاح، قبل مشروع الاصطلاح، نرى أئمتنا أجازوا إطلاق اسم المؤمن على غير الشيعة أم لم يجيزوا؟ هل هناك رواية تمنع من إطلاق المؤمن على غير الشيعة أم لا؟ طبعا القضية بحث ليس تعصب، بحث. عندما يأتون يقولون إذا غيبة المؤمن يعني الشيعي حرام، أما غيبة غير الشيعي جائز، هذه دراسة نابعة من ماذا؟ من الطائفة. هذه دراسة نابعة من أين؟ من محور الطائفة. أما لو تأتي إلى أوسع من ذلك، لا، نجد روايات كثيرة تقول المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وما المسلم، يعني حتى عرضه، عرضه يعني شو؟ أن تتعرض له بالغيب، هذا هجك لعرض أو لا. مثال أنا أذكر مهم جداً أن نوسع دراستنا الفقهية لتشمل آراء المذاهب الأخرى لكي نقدم مضمونا إسلاميا، نقدم مضمون متفق عليه بين المسلمين، ثم بعد ذلك كل طائفة تسعى وراء ذلك المنتج لتوظفه بالطرق التي ترى. أما تعالوا ننتج أولا ماذا؟ فقها إسلاميا. لذلك نحن نؤكد ونركز على ضرورة متابعة تلك القواعد عند من؟ عند أبناء العامة، لنرى هل وظفوا هذه القاعدة أم لا، أو إذا كانت القاعدة عندنا جاءت من عندهم من أبناء العامة، كما سأبين مجموعة من القواعد جاءت من عند أبناء العامة. لماذا أدخلناها؟ ما هي المبررات التي دعت إلى إدخالها في فقهنا؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة استعراض الأدلة عند الطرفين، استعراض أدلة هذه القاعدة سواء كان دليلها القرآن، نقرب دلالة القرآن على القاعدة بالتقريب، بالفهم، بالتفكير الجعفري وبالتفكير الخلافي، ما حسميه السني، حسميه الخلافي، يعني أبناء الخلافة، مدرسة الخلافة. كيف يقربون الاستدلال بالآية على تلك القاعدة؟ أيضا نأتي إلى الروايات. طبعا الروايات في مقام الاستدلال على القاعدة على صنفين، أدلة خاصة، وهي تلك الروايات التي تدل بشكل نصي أو استظهاري على القاعدة، يعني تركز على القاعدة، على مضمون القاعدة. ثم الروايات العامة التي يمكن أن نستفيد من إطلاقها أو عمومها هذه القاعدة، وهذه الروايات سواء وردت في مجامعنا الحديثية يعني في الكتب الأربعة، أو وردت في الكتب السبعة أو التسعة، عند مدرسة الخلافة. نحن سنستعرض الأدلة حتى في الكتب التسعة، لا نقتصر فقط على البخاري ومسلم، لا، كل الكتب التسعة، سنن ابن داود وابن ماجة ومستدرك على الصحيحين وغير ذلك. ثم بعد أن نطبق الأدلة عليها نأتي إلى النتيجة إلى الاستنتاج. لا هو مشقة عليه، هلا نحن إذا صحيح نحن إذا كانت أدلة القاعدة موجودة في الصحيحين غنانا قولهم بصحتهما عن البحث في سندها. أما إذا كانت في الكتب الأخرى، يعني في الكتب السبعة الأخرى، يمكن أن نبين أن هذه صحيحة أو غير صحيحة على مبنى المشهور عندهم، لا نبين آراء مختلفة، على مبنى يعني ما نأخذه من أبناء مدرسة الخلافة المشهور عندهم، الجمهور عندهم، هم لا يعبرون المشهور، يعبرون بالجمهور، نأخذ بالمتفق عليه عند الجمهور فقط، أما لا ندخل في سجال رجال عندهم. نأتي إلى النتيجة، ثم بعد النتيجة هنا بيت القصيد. نطلب من الإخوة الأعزاء بحث مفصل حول بعض النماذج التي نشكك في تطبيق القاعدة عليها. نأتي بمجموعة نماذج نشكك في تطبيق القاعدة عليها، ودور الأخ الفاضل أن يدرس كيفية تطبيق القاعدة على هذا المورد ويبرر أنها تنطبق ولماذا أو لا تنطبق ولماذا. وهذا البحث الذي يقدمه الأخ الفاضل إن شاء الله فيه خير الآخرة وفيه خير الدنيا، يعني يمكن أن يحصل على هدية من خلال السيد. يحاول القيام مشيرا إلى نهاية الوقت. إن شاء الله من يوم غد نبدأ بإذن الله تعالى في دراسة القاعدة الأولى. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.